بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بالأمس حقيقة بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها عند الأخت أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها. تقول يعني هناك شخص متدين ويحضر حلقات العلم وشيء من هذا القبيل، ثم تقول هو لا يؤمن بالرياضة ويقول بأنها مضيعة وقت، لكنهم ممكن يذهب إلى العزائم وشيء من هذا القبيل. تقول هو يسمعك وتريد جواب على هذه المسألة. أخت الفاضل أم محمد والأخ الفاضل اللي شاهدني، أولا بالنسبة لي ممارسة الرياضة أمر جاءت الشريعة بإباحته ولله الحمد والمنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارس مجموعة من الرياضات ولم يحترفها لكن مارسها، وهذا دلالة على أن لها أصل ولله الحمد. فقد صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركانه، فصرعه في الأولى لأنه اشترط عليه الإسلام فقال هذه كبوة جواد، ثم الثانية فصرعه صلى الله عليه وسلم. مر على قوم ينتظرون يعني بالسهام، فكان مع أحد الفريقين فوضع الفريق الآخر السهام، قال ما لكم؟ قالوا لا نرمي مع فريق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارموا وأنا معكم جميعا، وكان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، والقصة مشهورة في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون المؤمن قوي أيضا في بدنه كما أنه قوي في إيمانه. وعمر بن الخطاب لما رأى رجلا يمشي مشية المريض علاه بالدرة وقال لا تمشي مشية المتماوت، ولذلك بإجماع العلماء على مشروعية الرياضة، والرياضة نافعة للبدن، ولذلك قد تتعطل عبادات الإنسان إذا ترك الرياضة، إذا ترك يعني الاعتناء بالصحة يمكن ما يستطيع يقوم الليل، ما يستطيع يصوم النهار، ما يستطيع يقرأ القرآن. خاصة نحن في الوقت الحالي لما توفرت وسائل الرفاهية وأصبح الناس يعني يميلون إلى الدعاء والخمول والكسل، حقيقة قد يتأكد في حق كثير من الناس أن يمارسوا الرياضة، لأن الآن فيه أمراض يعني ابتلي فيها الناس سببها الكسل، سببها الكسل. وبعدين من قال بأن الرياضة تتعارض مع العبادة أو فيها مضيعة للوقت؟ الإنسان الذي يبني جسمه وينوي بذلك الخير يؤجر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ركوب الخيل. وأيضا الإنسان وهو يمارس الرياضة يراجع حفظ القرآن، يراجع حفظ الحديث، ممكن يستمع إلى درس الآن الحمد لله مع هذه الأجهزة، يضع السماعة في أذنه يستمع للقرآن، يستمع للحديث، يستمع إلى محاضرة، يستمع إلى درس، يراجع. فما في داعي للمغالطات. إذا كان الشخص هو بطبعه كسول وما يحب الرياضة لا يشرع هذه المسألة، يقول لا الرياضة غير مشروعة وكذا، لا، يقول أنا كسول، أنا عندي خمول، أنا عندي كذا. الرياضة بالإجماع أنها مشروعة، وقد تتأكد في حق أشخاص، ولذلك الشريعة تدعو المسلم أن يكون كما أنه قوي في إيمانه قوي في بدنه وصحته. هند من السعودية تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن أو قراءة سورة البقرة، هل الأفضل أني أقرأ البقرة كل يوم أو أنني أقرأ القرآن وأختم؟ هند بارك الله فيك، الأفضل أن تقرأ القرآن وتختمين، وكلما يعني أكثرت من الختمات فهو أفضل، لأن الختمة تشتمل على سورة البقرة، فأنت قرأت سورة البقرة وزيادة، بارك الله فيك، اعتني بالختمة يا هند. رحاب من السعودية تقول أن لما أصلي الفجر مستحيل أرجع أنام. يا رحاب، لست الوحيدة في هذا العالم، إذا صلوا الفجر ينامون بعد الفجر كثير، أغلب الناس الآن. يعني أنت تقولين يمكن فيني شيء، لا ما فيك إلا العافية، أنت ما فيك إلا العافية، هذا وسواس ووهم. وبعدين طبيعة الناس تختلف، يعني بعض الناس سبحان الله العظيم طبيعته وأيضا الجينات اللي عنده وأشياء يختلفون. الآن فصائل الدم تختلف، يقول لك أي زائد يختلف عن كذا يختلف عن كذا مثلا، هذه أشياء طبيعية لا تحملينها ما لا تحتمل ولا تبنين عليها وساوس وأوهام. فأعرف كثير من الناس إذا صلى الفجر ما يقدر ينام، يمكن نام في الليل ساعتين، لكن إذا صلى الفجر وقام ولمس الماء توضأ وقام خلاص ما يقدر ينام، كثير موجودين. فما في داعي يا أخت الفاضلة أنك تحملين ما لا تحتمل وتجعلين قضية، وأنت واضح أنك مريضة كما ذكرتي في السؤال الثاني. رحاب تقول أنا تعبان وعندي مشاكل صحية وأريد الحج، هل يمكن أحد يحج عني؟ رحاب بارك الله فيك، الحج عن الغير بالنسبة للميت نعم يجوز أن يحج الحي عن الميت الذي ما حج، ويجوز أن يحج الحي عن الميت اللي حج من باب هبة ثواب الحج. بالنسبة للحي لا يجوز حج الحج عن الحي إلا في حالة واحدة، وهي حالة العجز الكامل البدني. بالنسبة للإنسان عنده مرض وعنده عجز كامل ما يستطيع الذهاب إلى مكة، والأطباء يقولون ممنوع هذا يذهب إلى مكة، فيجوز في هذه الحالة أنك توكلين أحد يحج عنك، بشرط أن هذا المرض دائم يعني في الغالب، وليس مرض يقال والله لا احتمال تشفى. فإذا قالوا احتمال تشفى لا، ما حد يحج عنك. إذا قالوا لا مثل حالة رحاب ما يمكن تذهب للحج، ممكن يحجون عنك بارك الله فيك. يلا عندنا مكالمات دولية ما نحب نطول عليه، تفضل يا أم صابرين.
ألو.
تفضل يا أم صابرين.
السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من فضلك لدي أخ طلب منك أن تدعي له دعاء يعني بالزوجة الصالحة يا شيخ، في هذه يعني في هذه المناسبة، مناسبة رجب، يطلب منك الدعاء يا شيخ، هذه أمانة.
طيب مناسبة رجب، يلا.
شكرا لك، شكرا شيخي، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بيوسف.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت، أنا لما أروح أصلي في المسجد تجيني دوخة وأحس أني بطيح يعني من وأنا واقف.
أيوة.
فيجوز أني أصلي وأنا جالس؟
تجيك دوخة في المسجد فقط؟
وأنا أصلي بس.
إيه. وقصدك تصلي جالس في المسجد يعني؟
أنا بصلي في المسجد نعم.
وإذا صليت في البيت يا أبو يوسف؟
والله أحيانا ما تجيني دوخة وحياتي تجيني دوخة، لكن أحيانا ما أقدر أوقف أبدا.
إن شاء الله يا أبو يوسف. كم عمرك أنت؟
عمري 77.
أي الله، العمر كله على طاعة يا رب.
آمين إن شاء الله يا رب.
تسمع الجواب بحول الله. تفضل يا سهير. سهير من فرنسا.
مساء الخير شيخ عزيز.
تفضلي اختي، تفضلي.
بارك الله فيك، شكرا على هذا البرنامج، وشكرا والله يجزيك ان شاء الله كل خير ويطول في عمرك.
آمين.
احب الفت نظرك يا شيخ، انا استمع كل مره اكون عندي فرصه اسمعك، يعني دائما توصي الابناء على البر بالوالدين.
نعم.
ولكن احب اقول لك يعني الله يعني من فضلك كلم الوالدين على بر على المعامله الحسنه لاولادهم
ان شاء الله.
انا لما كنت يعني لما كنت صغيره كنت عندي مشاكل مع والدي، كنت طيبه وكنت حنونه وكنت، والحين انا بعيده عليهم، ولا مره في حياتي لا اخواتي لا ابويا ولا يعني كلموني، بس يقولوا لي شو اخبارك وينك وشو عامله شنو حياتك، ولا مره يعني، او وين يكلموني اكيد هي في مصلحه.
انت تكلمينهم
يا سهير؟ والدينا وحنا وانا اطيع الله، ولكن مره اسال نفسي اقول يعني نتكلموا الا على الوالدين والابناء، وخاصه البنت، خاصه بنت صغيره في 8 سنين 9 سنين 10 سنين هذا يضر بها ويكسر خاطرها واصلا يعني تقريبا يكسر لها حياتها كلها يعني.
ان شاء الله يسهل. وضحت الفكره ابشري. وضحت الفكره ابشري بحول الله ابشري
ان شاء الله. وحب اسالك انا مره في صلاتي في التشهد اقول في التشهد اقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله تعالى بعد اقول يمكن تعالى وبركاته يعني ساعات تخرج مني كلمه متعوده اقولها في التشهد او في الصلاه وبعد ارجع الكلام كل مش ممكن احنا نزيده في صلواتنا كلمات لو كانت موجوده في الصلاه العاديه يكون الرسول عليه الصلاه والسلام يقولها
ان شاء الله
يعني هذا اعيد التشهد في
إن شاء
لو اعمل الشيء هذا ولا لا.
ابشري يا اخت الفاضل ابشري. مرحبا
بارك الله فيك. واحب اسالك السؤال الاخير
تفضل.
صيام في رجب انا اسمع شيوخ ومن ذمتهم انت فضيلتك يقولوا انه ما لا تخص شهر رجب بالصيام هذا صحيح ولا لا؟
انت تابعتي حلقة امس؟
البارح اشتغل سمحني.
ها ما شفتيها. طيب
سمعت انا شيوخ اخرين وانت يعني سمعتك من زمان
الا انا فصلت امس وقبل امس فصلت امس وقبل امس في هذه المسألة. ابشري
يتقي في ويكثر فيه النوافل ولكن ما تخصه بالصيام هذا صحيح ولا؟
ابشري يا اختي سهير
بارك الله فيك.
حياكم الله.
الله يجزيك شكرا.
تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
إنما نريد نرسل مبلغ معين يعني إلى بلاد أخرى ما فيما نرسله في البنك يكون مبلغ معين.
أيوة.
ولكن إنما نريد نرسله في غير البنك مثلا بشخص معين خارج البنك يزيد المبلغ.
يزيد عليك ولا لك؟
لك يزيد لي.
لماذا؟ أمس تكلمنا على هذا. لماذا؟
يعني ما أدري كيف يجعلونه.
يعني أنت الآن إذا أردت أن ترسل 1000 درهم مع شخص يعطيك 1100؟
مثلا أنا أريد أن أرسل إلى إثيوبيا.
طيب.
لو أردت أن أرسله في البنك يكون في بلادي 10,000.
طيب.
في البنك.
طيب.
لكن لو أعطيت الشخص اللي يرسل لي في غير البنك يكون 11,000.
طيب لماذا؟ كيف هذه؟ نريد أن نفهمها. أنا بالأمس فصلت في هذه المسألة.
نعم.
بما بالدرس. أعرف لكن أنت ماذا تعرف؟
يكون يرسلونه لكن الرجل ما أخبرني طريقته ما سألته يعني هم ليس عندهم إجازة كيف يرسلونه.
أنت ترسل بالعملة الصعبة ها؟
نعم يقول يسمونه بلاك ماركت ولا كيف ما أعرف.
طيب إن شاء الله يا سعيد تسمع الجواب بحول الله.
يعني هل يدخل في الربا ولا كيف؟
طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا سعيد الله يحييك.
خير عندما ممكن أزيد السؤال ولا
كيف؟ يلا تفضل.
عندما أصلي هنا في مع أصدقائي ولا كيف عندما أصلي بهم يعني شيخ يحضرني شيء رو معهم.
إيش؟
أخاف لأي شيء ما أدري.
يدخلك خوف؟
نعم.
وإذا صليت لوحدك؟
ما يحدني ما أخاف ولكن ما هم حتى حينما أتصل بكم هنا أخاف لأي شيء ما أدري.
ها عندك يعني مشكلة نفسية.
الله أعلم.
طيب يا سعيد تسمع الجواب إن شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. فضل علي. علي.
عليكم
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ يعطيك العافية.
الله يعافيك حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال. يعطيك العافية.
تفضل.
عندي ولد أخوي قتل أخته عمرها 6 سنين.
ولد أخ عندك؟
ولد أخوي.
أيوة.
عمره 15 سنة.
أيوة.
وقتل أخته بالخطأ عمرها 6 سنين.
بالخطأ ها؟
أي بالخطأ. هل عليه صوم؟ هل عليه شيء؟
إن شاء الله يا علي.
اي بالخطأ.
نعم ان شاء الله.
يصفط معها بالسلاح ويقتلها.
طيب يا علي تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه.
يعافيك سلمك. حمد الله.
تفضل
يا عمة الله أبو ظبي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية رب.
عافيك.
لو سمحت شيخ بسأل عن الصدقة الجارية اللي هي بيكون مكتوب عليها مفحص قطاة.
إيش هذه؟ إيش هذه؟
مفحص قطاة.
مصحف؟
مفحص قطاة في الأوقاف يقول لك صبون.
إيه يعني. يعني من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاها.
أيوة.
أيوة. إيش في هذه؟
أيوة. فهل هي صدقة جارية؟ شو الفرق بينه وبين التبرع للمساجد؟ يعني هاي كأني بنيت مسجد.
إن شاء الله يا أمة الله أبشري.
وإذا اشتريت كبون لأبي المتوفي هاي يصلوا الأجر؟
إن شاء الله.
وإذا أخذت واحد لأمي وهي حية هل أخبرها ولا ما أخبرها يعني بيه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو أحمد.
تفضل يا شيخ عبد العزيز.
أبو أحمد.
مرحبا يا شيخ عبد العزيز.
تفضل أنت اللي تفضل. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو أحمد.
لك طيب.
بخير ونعمة.
الله يسلمك يطول عمرك. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة وطلب واحد بس.
تفضل.
السؤال الأول يا الله يسلمك إني أنا كنت العام مرقد في المستشفى.
إيه.
ولما طلعت ما قدرت أصوم فدفعت عن الصيام 300 درهم حق شهر رمضان.
إيه.
كامل. وبعدين بعد سبعة أيام إني فطرت وبعد السبعة أيام ربي قدرني وصمت الأيام المتبقية في شهر رمضان.
طيب.
السؤال الثاني الله يسلمك عندي واحدة من جماعتي تدفع الزكاة كانت عن طريق الميلادي بالإنجليزي وبعدين سوينا لها ترتيب وصار مطابق للشهر الشعبان حق شهر شعبان.
أي نعم.
وكل سنة في شهر شعبان هي تدفع الزكاة حق شهر من شعبان لشعبان.
أها.
وبعدين يكون عندها شهر رمضان بيكون عندها شوال وليه محرم يعني. طيب. هذه ما صار عليهم الحول هي تبي تعرف شلون طريقة الحول لكن هي تزكيهم كل سنة حتى لو ما عليهم الحول.
ها طيب.
تزكيهم حتى لو ما دار عليهم الحول تدفع عنهم الزكاة.
طيب.
السؤال الثالث في واحد من جماعتنا الله يرحمه يقمد روح الجنة عنده ولدين وست بنات ويملك أرض وبنى أرض الله يسلم عمرك نصها وعطاها الولد وبعد فترة بنى النص الثاني وسكن فيها هي مع عياله بعد فترة الله سبحانه وتعالى الله اختاره لكن في حياته سجل البيت حق الولد باسمه.
أيه.
وبعدين لما بنى البيت الثاني توفى هو وزوجته وبقوا العيال وبعدين صاروا حق الورثة يعني وتوزع الورثة والبيت اللي ذاك حصل النص هم بعد حصل سهمه من البيت النص الباقي.
طيب. هو ما اشترى.
طلب منكم ان نرفع يدنا لرب العالمين ان يستجيب دعوتنا ان يزيح الجائحه هذه. المسلمين قافلين يا شيخ.
الله المستعان.
المسلمين قافلين المرض كل ماله يزيد والمسلمين قافلين عن ذكر الله.
الله المستعان.
احنا في حاجه لذكر الله يوم ليل ونهار وصبح ومغرب وعشاء ونايمين وقاعدين.
الله المستعان.
الله يسلمك ويخليك ويطول بعمرك.
شكرا ابو احمد جزاك الله خير.
يسلم ويسلم حاكم الشارجه.
آمين.
يسلم
آمين.
الشيخ سلطان بن محمد
جزاك الله خير
يخليه ويطول بعمره لاهل الامارات جميعا ان شاء الله.
جزاك الله خير بارك الله فيك مشكور ابو احمد بارك الله فيك الله يحفظك مرحبا مرحبا نكتفي. تفضل يا ساره.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي عندي اربع اسئله.
تفضل اختي.
السؤال الأول إفرازات الطاهرة التي تنقض الوضوء إذا أصيبت بها المرأة أثناء الصلاة أو قراءة القرآن أو الطواف هل تقطعها وتعيد الوضوء أم تكمل عليه؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ هل ورد شيء عن التخلص من الجاثوم في القرآن والسنة؟
التخلص من الجاثوم؟
نعم
إن شاء الله.
رغم أني يا شيخي أنام على وضوء وأقرأ أذكار النوم.
طيب.
يا شيخ السؤال الثالث إذا كان الشخص لا يغضب ولا يجادل ولا يكره ولكنه يا شيخ لا يستطيع مسامحة من أخطأ في حقه هل يكون هذا الشخص أسوأ يتهم بسواد القلب أم ماذا يطلق عليه؟
إن شاء الله.
يا شيخ السؤال الأخير ما معنى القوة في قوله عليه السلام: المؤمن القوي أفضل عند الله من المؤمن الضعيف.
إن شاء الله أختي الفاضلة.
جزاك الله ألف خير يا شيخ وبارك الله فيك.
الله يحفظك.
وحفظك الله لنا.
آمين آمين. تفضل يا مراد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يحفظك ويخليك ويبارك الله فيكم. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
أها.
أمس الله يسلمك إحنا صلينا صلاة الظهر والإمام في الركعة الثالثة يبي يقوم الركعة الرابعة وهو جلس في الثالثة يعني.
إيه.
جلس شيء يسير وناس قالوا له سبحان الله وقام.
أها.
وجاب الركعة الرابعة ثم تشهد وسلم على جهة واحدة.
أيوة.
وثم رجع إلى سجود السهوة وسجد سجدتين وبعدين قرأ التشهد وبعدين سلم.
طيب.
سؤال الثاني يا شيخ، عندنا كثير من الناس إذا دخل المسجد وأذن عليه صلاة الفجر، يعني هو دخل وأذن عليه صلاة الفجر ويبدأ يصلي ركعتين تحت المسجد ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، فبعض الناس يعني قالوا يا جماعة خير أنت دام جيت دخل في المسجد ومؤذن عليك خلاص يكفيك ركعتين سنة الفجر، خلاص أنت عديت لي عليك ما لازم تصلي أربع ركعات.
نعم.
منهم يقول لا احنا بنصلي ركعتين تحت الوضوء، نصلي ركعتين تحت المسجد، نصلي ركعتين سنة الفجر، فأغلب الناس يصلوا أربع ركعات يعني. ركعتين تحت المسجد يصلوا يصلي ركعتين سنة.
طيب واضح السؤال، أعطينا السؤال الثالث.
أبي تفصلي يا شيخ عشان أنا أسجل هذا كل مقاطع وأستمع حق الناس أنا.
أبشر أبشر يا مراد.
السؤال الثالث يا شيخي الله يحفظك في الجميع إن شاء الله رب العالمين، يعني بالنسبة أنت أول أمس أظني أمس أول أمس قلت الدعاء الجماعي الذي واحد قرأ القرآن وجلس مجلس الذكر وخلص الشيخ ومحفظ.
نعم.
ثم دعا وناس أمنت، هل أمنت بلسانها وترفع يديها مع الشيخ ومع الشيخة؟
إن شاء الله يا مراد.
يعني هنا لبس علينا الموضوع، إحنا دائما إذا يدعي مثل الشيخ وحلقة يعني حديث مكان إحنا نقول آمين بلسانه ما نرفع يدينا. هل هنا يعني لازم نرفع يدينا ولا نقول بلسانتنا آمين؟
أبشر يا مراد.
مثل خطبة الجمعة.
أبشر يا مراد. أبشر يا مراد. أبشر.
الله يحفظك شيخ بارك الله.
مرحبا 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 الله يحييك يحفظك بارك الله في الجميع. طيب أرجع إلى الأسئلة، عند الأخ أبو ليث من العراق بارك الله فيه. أبو ليث طبعا سأل مجموعة أسئلة في السؤال الأول أو سؤالين فقط، يقول بالنسبة لقاعدة الولاء والبراء كيف يعني نسقطها على الواقع، وهل هذا يشتمل أو يشمل أهل البدع أيضا؟ أخوي أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة لقاعدة الولاء والبراء هذه من أصول دين الإسلام، من أصول دين الإسلام، ولذلك الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآيات. فعقيدة الولاء والبراء قائمة على الحب في الله والبغض في الله، قائمة على الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب حب لأهل الإسلام جميعا والبغض لأهل الكفر، هذه قاعدة من أصول دين الإسلام. الأمر الثاني، هذه القاعدة لا يعني أن الإنسان لا يتعامل مع غير المسلمين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة، استجاب لدعوتهم واستضافوه صلى الله عليه وسلم وأكل عندهم وتعامل معهم المعاملات التجارية، كذلك الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع غير المسلمين، لأن هناك من الناس من لديه خلط في قضية في اشتباك عنده والتباس في قضية الولاء والبراء، أنه يشمل حتى الأمور الدنيا، وهذا غلط، هذا ما يقول به إلا جاهل. مسألة الولاء والبراء مسألة عقدية قلبية، ولذلك التعامل ما له علاقة، ما له علاقة، فيجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم وأن يدخل معه في شراكة، ويجوز له أن يأكل عنده وأن يستضيفه وأن يسافر معه، هذه كلها مهمة جدا. قضية أيضا مسألة الولاء والبراء هل تنسحب إلى أهل البدع، هذه مسألة أيضا مبحوثة عند أهل العلم، ولذلك الأصل أن المسلم يتولى جميع أهل القبلة، فمن كان من أهل القبلة يتولى، والمحبة
والبغض على قدر ما عنده من الاتباع أو الابتداع، من الاتباع أو الابتداع. ومن مما يفعله من له كلمة هو قضية الهجر، هذا من له كلمة، مثل المفتي الأكبر، مثل ولي الأمر، مثل القاضي، يقول مثلا أهجروا فلان، مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما. ولذلك إذا ولي الأمر أو المفتي أو مثلا القاضي أو العالم الذي تشرئب الأعناق إليه وتسمع كلمة قال هذا الشخص أهجروه لأنه مبتدع، يهجر. أما إذا كان الهجر ما يحقق المصلحة منه، لأن الهجر هي عقوبة، الهجر عقوبة، لا بد من معرفة أنه قائم على الاجتهاد لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، فتكون مصلحة راجحة. فإذا ما تحققت ما في داعي إلى الهجر. ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة مسألة مهمة، ولذلك بعض الناس لديه خلط في مسألة التولي والموالاة. الموالاة يجوز فيها التعامل وممارسة الأعمال الدنيوية مع غير المسلمين، مع من تبغضه عقيدة. أما التولي لا، التولي هو القلبي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني التولي العقدي، التولي القلبي، المحبة القلبية، هذا هو الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. أبو ليث يسأل يقول بالنسبة لسنة بعد العشاء، يقول أنا في الركعة الثانية قمت إلى الثالثة وما جلست وأكملتها وصليت 4 ركعات ثم سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ أبو ليث بارك الله فيك، من دخل الصلاة ونوى أن يصلي ركعتين ثم أخطأ فقام إلى الثالثة وتذكر يجلس، لماذا؟ لأنه افتتح الصلاة بنية صلاة ركعتين، بنية صلاة ركعتين، فيجلس ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة التي حصلت. أما استمراريتك في صلاة 4 ركعات، من أهل العلم من يرى إباحة ذلك وجواز ذلك، قالوا لأن لها أصل، هناك 4 ركعات سردا لها أصل، ومن أهل العلم من يمنع ويقول بأنه ابتدأ الصلاة بنية ركعتين فكانت هذه زيادة. عموما مستقبلا إذا صدر منك مثل هذا لا تفعل، لا تستمر في صلاة 4 ركعات. متقي من فرنسا يقول يعني كنا في دفن جنازة بعد الصلاة، يقول قام كل واحد برمي شيء من التراب على القبر، يسأل عن حكم ذلك. متقي بارك الله فيك، نص أهل العلم من أهل الفقه على سنية مشاركة المشيعين للجنازة في الدفن، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يحثوا حثيات من التراب، ويرون في ذلك حديث في السنن يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث متكلم في إسناده وبعض أهل العلم يجود إسناده والبعض يضعف إسناده، فما في بأس في هذا يا متقي، لأن عندنا أصل عام وهو الصلاة على الجنازة وتشيع الجنازة وحضور الدفن، ومن يحضر يشارك بالقدر الذي يستطيع حتى لو حثى بعض الحثيات مشاركة في الأجر والثواب. متقي يقول لي صديق له شيء من المال عندما يمر الحول يؤدي الزكاة، لكن يعز المال، يقول بأن هذه فائدة يوزعها على الفقراء بغير نية. يا متقي بارك الله فيك، جعلنا الله وإياكم من المتقين. بالنسبة لهذا الشخص ما دام أنه صاحب زكاة وعنده فوائد ربوية، وهذه الفوائد أصلا من المال الخبيث المحرم الذي لا يملكه الإنسان، لأنه لا يصلح فيه الملك، ليس فيه خاصية الملك، ولذلك إخراج هذا المال والتخلص منه بغير نية الصدقة هو المسلك الشرعي. فقل له نعم ما يفعله صحيح، زكاة يخرجها، وهذه الفائدة يخرجها الفقراء والمساكين بغير نية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، فالمال الخبيث لا يجوز زكاته ولا يجوز التصدق به تقربا إلى الله، وإنما يتخلص منه. يجوز أن يعطيه فقير أو مسكين أو محتاج أو معسر مثلا، لكن لا ينمو الصدقة بهذا. وانصحه بأن يترك الفوائد الربوية وأن لا يتعامل مع المصارف بمثل هذه الطريقة، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك وأجبر على أخذ هذه الفائدة فإنه يصرفها للفقراء والمساكين. متقي يقول لي صديق ذهب إلى الحج وفي عرفة مرض ثم حمل إلى المستشفى، ورجع وأكمل، ثم ذهب هو وزوجته إلى منى ولم يبت في مزدلفة. يقول يعني ما وجد الخيمة، لما رجع ما وجد الخيمة، ثم ذهب مباشرة إلى منى ولم يمر بمزدلفة. فاختلف الناس، قالوا لبعضهم يقول عليك شيء وبعضهم يقول ما عليك شيء. يا متقي بشر صاحبك هذا بأن حجه صحيح ولله الحمد ولا يقلق، حجه صحيح ولله الحمد ولا يقلق. عليه الآن ذبيحة دم يذبحها في مكة هناك، يرسلها لتركه واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. فالراجح من أقوال أهل العلم الثلاثة، أهل العلم اختلفوا في المبيت بمزدلفة، فيرسل ذبيحة دم هناك هو وزوجته، يعني تذبح في مكة وحجه الصحيح ولله الحمد. وإذا ذبح الذبيحتين تم حجهما كاملا ولله الحمد والمن. وإن كان بعض العلماء ينظرون إلى مثل هذه الحالة بأنه ليس عليه شيء، وذلك لأنه مضطر، أولا كونه مريض، الثاني ارتحل قومه أو القافلة أو الحملة وتركوه، الأمر الآخر يعني وجد إرهاق وتعب وسار مسافة طويلة وربما فقد الطريق إلى 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 مزدلفة. فيقولون ما عليه شيء، لأن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لكن إذا كان عنده قدرة مالية حتى يذهب الله عنه ما يجد من وسواس وشك، خاصة أما وقد قيل والناس تحدثوا، بعضهم يقول لمالك حج، لا له حج إن شاء الله، فيرسل الدم إلى هناك. بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول زوجها توفي وقال البيت للبنات فقط، ما حكم ذلك؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لوصايا الأموات على ضربين، وصايا صحيحة ووصايا باطلة يحرم العمل بها، ووصية زوجك من الوصايا الباطلة المحرمة التي لا يجوز العمل بها، وذلك لأن فيها ظلم، فيها ظلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولذلك لا يجوز أن تنفذوا هذه الوصية ولا أن تعملوا بمقتضاها. وإنما البيت للجميع إلا في حالة واحدة، إذا قال الذكور نحن تنازلنا عن البيت لأخواتنا تقديرا لوالدنا ورغبة في تحقيق ما كان يصبو إليه من كون البنات يعني مستورات في هذا البيت، وهذا دعوة للأولاد إذا كانوا مقتدرين إنهم يسامحون وإنهم يقولون رضينا ما أوصى به والدنا. أما إذا قالوا لا إحنا لنا حق، نعم لهم حق، الله عز وجل شرع ذلك لهم، وليس لأحد أن ينفذ مثل هذه الوصية الباطنة. أم صبري من بلجيكا تقول لدي أخ تطلب الدعاء له بالزوجة الصالحة بمناسبة شهر رجب. يا أم صابرين بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يرزق أخاك زوجا زوجة صالحة، أسأل الله تعالى أن يرزق أخاك زوجة صالحة، أسأل الله أن يرزق كل أيم زواجا مباركا صالحا. الأمر الثاني أخت الفاضل، لماذا طلبت الدعاء في رجب؟ هل عندك دليل من القرآن من السنة من قول الصحابة من قول العلماء على أن والله يدعى في رجب، يخص رجب بدعوات خاصة؟ هل عندك علم بهذا يا أختي أم صبرين؟ ما في شيء الله يرضى عليك. وأنا بالأمس وقبل أمس تحدثت عن بدع رجب وأن هناك طقوس جاهلية وعقائد، ويعني كان أهل الجاهلية يمارسونها وأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة شنوا عليها الغارات، وكان عمر من أشد الناس على البدع التي في رجب. أختي الفاضلة شهر رجب من الأشهر الحرم، ليس فيه عبادة تخصه مطلقا، لا دعاء ولا صلاة ولا عمرة ولا قراءة قرآن ولا إحياء ليل، إلا لشخص له عادة في هذا. يعني شخص الآن يصوم الاثنين والخميس أو الثلاثة الأيام البيض، يصوم عادة في رجب وغير رجب. شخص مثلا عنده عمرة في كل شهر، كل شهر يروح يعتمر ووافق رجب اعتمر مثلا. شخص يقوم الليل كل ليلة ووافق شهر رجب نفس الشيء. لكن يجي بعض الناس ما يصوم العام كله ثم يأتي يصوم في رجب، في شهر رجب فقط الأربع الأيام الأولى أو بعض الأيام، هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولذلك عمر كان إذا شاف بعض الناس يرفع يده عن الطعام يضرب أيديهم ويضعها في الطعام ويأمرهم أن يأكلوا ويفطروا إذا كانوا صائمين في رجب. رجب ما في شيء إلا إذا كان شخص يصوم الأشهر الحرم، ورد فيها حديث ذا القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب يصومها كاملة إلا أيام العيد، أيام العيد والتشريق ما يصومها. نعم صحيح صام رجب لأنه صام شهر الله المحرم. أما قضية يجي فقط في رجب يخصصها بعبادة وطاعة وبأدعية معينة، وبعض الناس مثل ما جاءنا سؤال من أحد الإخوة يقول بأن من هن أخاه في رجب لم يدخل النار، كذب على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ضعيف ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعض العلماء قال منكر. فما في داعي يا أخت الفاضلة، وبعدين أخوك هو الذي يدعو لأنه هو المحتاج، هو أقرب إلى الله منا، أما يجيب المضطر إذا دعا، وأنت ادعي له بارك الله فيك. وأيضا تعلموا الأحكام الشرعية وابتعدوا عن البدع، البدع شر، البدع بلاء، ما ظهرت بدعة إلا أميتت سنة، ما ظهرت بدعة إلا ماتت سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بماذا أوصانا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال كل بدعة، ما قال بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة بيضة وبدعة سوداء، لا كلها سوداء، كلها بلاء، كلها بلاء صغيرها وكبيرها. فأختي الفاضلة ما عندنا شيء، الله يرضى عليك، نخصص مثلا دعاء في رجب أو مثلا صلاة أو صيام. وهذا السؤال أيضا لمن يعني أيضا الأخت سهير اللي سألتني من فرنسا، أيضا لن أعيد الجواب يا سهير، وإنما تنتفعين إن شاء الله بهذا الجواب. وأيضا حلقة الأمس وقبل أمس تحدثت في هذه المسألة، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين. وهذا مو بكلامي أنا، كلامي يحتج لي ولا يحتج لي ولا يحتج بي. لماذا؟ لأن نحن نتبع، إذا كان هناك دليل على العين والرأس، ما في دليل، بل الصحابة كانوا ينكرون مثل هذا الأمر. أنا أعرف بعض الناس يقول والله نشأنا هكذا، آباءنا وأجدادنا وبلدنا وكذا. طيب هل هذا حجة عند الله؟ هل هذا والله بيئتنا وبلدنا ومشايخنا، هل هؤلاء حجة عند الله؟ الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس عيبا أن الإنسان يغير من البدعة إلى السنة ومن الخطأ إلى الصواب. شخص ألف شيء معين وتبين له بأن ما عليه دليل، خلاص يقول لا والله أنا تربيت على هذا، مو معقول هذا الكلام. فلذلك بارك الله فيكم، احرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. أبو يوسف من العين يقول أنا لما أصلي في المسجد تأتيني دوخة، يعني هل أصلي جالسا؟ سألت أبو يوسف قال لي أنا عمري 77 سنة، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على الطاعة وأن يبارك فيك. أخوي أبو يوسف، يعني واضح بأن عندك مشكلة صحية، يعني ممكن تزور الطبيب، تزور المستشفى، ممكن قد يكون عندك التهاب في الأذن الوسطى، عندك مشكلة صحية، لأن هذه اللي تجعل الإنسان يترنح ويدوخ وما يستطيع أن يقف. فأنت مطالب الآن لأن هذا صار يأثر على صلاتك، لازم تروح أو الأولاد يودونك أو يجيبوا لك الطبيب في البيت مثلا يفحص الأذن، يفحص شيء، وإن شاء الله بإذن الله مشافة ومعافة. الأمر الثاني، إذا كنت والله تقول أنا لما أبدأ الصلاة أقدر وبعدين تجيني الدوخة، ابدأ الصلاة قائم، وإذا شعرت بالدوار والدوخة اجلس وكمل صلاتك جالس، بارك الله فيك وسلمك الله. سهير من فرنسا طبعا تقول يعني دائما أسمعك أنت وبعض المشايخ توصون ببر الوالدين، لكن ما توصون يعني الوالدين بالمعاملة الحسنة للأولاد وبالعناية بهم، وذكرت طبعا قصة طويلة. سهير تبين لي بأنك ما تتابعين البرنامج بشكل دائم إنما بشكل متقطع، وهذا السؤال هو اللي كشف هذا الشيء. اللي تابعني باستمرار يعلم بأنني دائما كما أنني أوجه الأولاد إلى بر الوالدين، أوجه الوالدين إلى الإحسان إلى الأولاد. ها، أرجو أن لا تكوني تظلمينني يا سهير، إن شاء الله ما تقصدين كثير، لي كلام كثير، اللي يتابعني باستمرار يعلم هذا، وأنا أوجه كثير، حتى إنني لي عبارة أقولها أعينوا أولادكم على بركم، أعينوا أولادكم على بركم، مع أن الولد لا يجوز له أن يتعامل مع والديه بمثل هذا الميزان، يعني إذا أحسنت إلي أحسنت إليك، لا، هذا مع الآخرين ممكن، مع الآخرين، أما الوالدين فحالة استثنائية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. في أعظم وأخطر وأشنع وأفظع من أن الوالد يأمر الولد بالكفر؟ ما فيه، ما تطيع، لماذا؟ لأن الله أمرك بعدم معصيته وهذه معصية، لكن هذا ما يسوغ لك ولا لك أنك تعقين الوالدين أو أنك تسيئين إليهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبعدين يا أختي الفاضلة، أنا شعرت بأنك تطلبين ولا تعطين، أنت تقولين ما يتصلون بي، طيب هل اتصلت أنت بهم؟ هل أنت أدمنت الاتصال والمراسلة وكذا؟ إذا كنت أحسنت ولا تنتظرين الجزاء من الوالدين، لأن اللي تقدمين ما له مقابل، المقابل الأجر من الله سبحانه وتعالى، المقابل الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تعامل الوالدين مثل ما تعاملين صديقاتك وجاراتك مثلا، حتى أخواتك، ممكن إذا تزعلين وتغضبين على أختك ليش تتصلين بها وما تتصل بك، تشرهين تعتبين عليها. الوالدين لا، تتصلين بالوالدين الليل والنهار وهم يتصلون بك، ليس لك الحق الاعتراض على هذا، مع أني أنا ما أؤيد هذا. المفترض الوالدين يتعاملون مع الأولاد بمثل هذا النوع من الرفق واللين والحبابة، وهذا الغالب على الوالدين، لكن أنت لا تطلبين هذا، وراقبي ربك جل وعلا وتعبدي، يعني تقربي إلى الله عز وجل بمثل هذا الأسلوب، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به. بارك الله فيك. سوير تقول أحيانا في التشهد لما أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تقول يعني تخرج مني كلمة زائدة أو شيء، ماذا؟ ما عليك الشيء، لأن الخطأ مغفور له، يعني بالنسبة لي لا إثم على الإنسان. مثلا يعني جبت كلمة زائدة مثلا غير واردة. وبعدين بالمناسبة صيغ التشهد أو التحيات له أكثر من صيغة، فأحيانا قد تأتين بلفظة واردة ولله الحمد في الحديث الآخر بشكل يعني صحيح. طبعا سهير في سؤالك الثالث، أنا ذكرت لك بأن ما يتعلق في رجب تكلمت قبل قليل بتوسع. سعيد بن أبو ظبي يقول لما نرسل مبلغ معين عن طريق البنك، البنك يقول يذهب المبلغ ويكون في نقص للرسوم، لكن يقول لما ندفعه مع شخص يقول يكون هناك زيادة. أنا يا سعيد تكلمت بالأمس وتوسعت في هذا الأمر وفصلت فيه، لعلك تراجع الحلقة بالأمس، لكن عليك أن تتثبت وأن تسأل، لأن هذا في الغالب أنه يكون، يقول بعض العلماء في الربا العكسي، فالمسألة فيها دخل ما يعني غير طبيعية. أخشى أن يكون هذا بيع في السوق السوداء، أخشى أن يكون هذا في تحايل، فتراجع هذا الأمر وتسأل. بارك الله فيك. سعيد يقول أنا لما أصلي بأصدقائي يدخلني خوف، حتى الآن لما يقول سألتك في البرنامج دخلني خوف، يقول يعني ما أدري ما هو السبب. سعيد بارك الله فيك، يعني هذه مسألة نفسية، قد تكون هناك عقدة عندك، عقدة نفسية بسبب موقف، بسبب حادث، بسبب كذا. فيه عند بعض الناس رهاب من الدخول مع الجمهور، الدخول مع الناس، هذه تعالج بالرقية أولا الشرعية، تقرأ على نفسك سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث مثلا، وتكثر من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل مسألة الأمراض والأدواء. وكذلك مثلا لو أخذت ماء ثم قرأت فيه الفاتحة وشربته مثلا، تعتني بأذكار الصباح والمساء لأنها تحصين بإذن الله. وهذا لا يمنع أنك تزور طبيب متخصص في علم في الأمور النفسية من الصالحين اللي يربطون بين هذه الأشياء، وتزوره لعله يعطيك مثلا علاج معين أو يعطيك تدريب معين حتى تتخلص من هذه العقدة. تفضل يا هاني.
عليكم يا شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ.
وإياك يا أخي.
شيخ أنا عندي عدة أسئلة، ما أبدأ أطول عليك يعني.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، بقيت عمرها 80 سنة.
نعم.
إذا استحمت هل عليها الوضوء؟
طيب يا هاني،
هذا السؤال الثاني. والدتي حفرت آبار عنها وعن أمواتها، فشو الأجر؟
حفرت آبار لمن؟
آبار
إيه، عن نفسها ولا عن غيرها؟
عنها وعن أمواتنا.
طيب إن شاء الله يا هاني.
أيوة. السؤال الثالث سيد الشيخ، ولما أكون بالتشهد الأول يعني أيام بنسى وأقرأ الصلاة الإبراهيمية، فهل علي إشي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الثالث، شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا هاني، أهلا وسهلا. علي.
ألو.
تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي يا شيخ، الله أكرمك الله يا شيخ.
تفضل.
أنا مقيم في بلجيكا، عندي مشكلة كبيرة كبيرة مع الزوجة، كبيرة كبيرة. لو تكرمت رقمك الخاص ولو اللي استطاع ولم يمكننا سأتكلم إن شاء الله.
طيب.
شيخ أنا عاشرت الزوجة 15 عاما وخدعتني يا شيخ، خدعتني وأنجبت معها 3 أولاد وجبتها إلى أوروبا وخدعتني وأخذت رجل آخر، وهي حتى هي الآن مع الآن في العصمة تاعي وهي مع زوج آخر، تغرف لأوروبا وفي والعائلة تاعها داروا لي مؤامرة كي يحصل الطلاق، وهي الآن خرجت من المنزل وأخذت منزل أخذ بيت وأخذت وقبل أشياء وقبل كل شيء الشيخ والله العظيم هي هربت كم مرة، وآخر مرة عاهدتني ووضعت يدها على المصحف الشريف قالت والله.
علي كان بودي والله أنك تواصل، لكن عموما هذا الرقم اللي أمامك الآن رقم الواتس أب الخاص بالبرنامج، ابعث الرسالة وابعث السؤال وإن شاء الله أتواصل معك بحول الله تعالى وقوته. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ علي من السعودية يقول عندي ولد أخ عمره 15 سنة قتل أخته بالخطأ، يقول هل عليه صيام؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد قد بلغ، لأن البلوغ يحصل بأحد علامات 3 ومنها بلوغ 15 سنة. الآن هذا الولد عليه صيام شهرين متتابعين، لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، وأبو 15 يستطيع وممكن يشوف مثلا أيام الشتاء وأيام البراد وأخبره بهذا، لأنه قد بلغ وكلف ولذلك هو مخاطب بهذه الكفارة. أمت الله من أبو ظبي تسأل عن مشروع كمفحص قطاه، تقول يعني هل هذا يمكن أن يكون صدقة جارية؟ وإذا اشترى الإنسان كوبول لوالده المتوفى ولأمه الحية يعني، وممكن تخبر والدتها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاة هو المكان الذي يجلس فيه طائر القطاة المعروف، والمعنى تعظيم مسألة بناء المساجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على بناء المساجد حتى ولو كانت صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة من حيث الحجم، من حيث الحجم. الأمر الثاني بارك الله فيك، بعض الجمعيات ولله الحمد في الدولة هنا عندها إسهامات كبيرة في بناء المساجد، فبعض الناس ممكن يبني مسجد يعني عنده قدرة على بناء مسجد، يقومون ب يعني ترتيب معه وأيضا يعطونه تقارير ومكان المسجد وكم يتسع والمبلغ وشيء من هذا القبيل. هناك مساهمة أو إسهام في بناء مسجد، يعني تشتركين مع غيرك، مثل هذا الكوبون اللي سألتي عنه كمفحص قطاء مشاركة، يعني ممكن 1000 شخص يبنوا مسجد واحد لأن كل واحد سهم، فأنت يجوز لك أن تأخذي من الكوبونات تجعلينها صدقة لوالدك، ويجوز أن تأخذي من الكوبونات وتجعلين صدقة لوالدتك، وطيب أنك تخبرين الوالدة تقولين لها أنا اشتريت لك أسهم في بناء مسجد وإن شاء الله الأجر لك. هذا يجعل الوالدة تدعو لك، يجعل الوالدة تكتشف مدى حبك لها وحبها لك، وهذا شيء طيب بارك الله فيك. أبو أحمد من البحرين بارك الله فيه يقول العام كان مرقد في المستشفى يقول ما قدرت أصوم، دفعت 300 درهم عن شهر رمضان وأيضا عن 7 أيام وبعدين قضيت. أبو أحمد الحمد لله على السلامة وشفاك الله وعافاك وبارك فيك. طبعا أنت الأصل ما كان عليك كفارة، من اللي أفتاك يا أبو أحمد وقال لك عليك كفارة؟ أنت عليك قضاء. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الكفارة هذه الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا الإنسان ما قضى اللي عليه ومضى عليه ودخل عليه رمضان الثاني هو متساهل يقضي ويطعم، يطعم في الراجح من قول أهل العلم، أن بعض العلماء يقول لا ما عليه طعام ما في دليل، نحن عندنا دليل فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دام قضيت الأيام الحمد لله والله يتقبل منك. أبو أحمد يقول يعني في واحد من جماعتي يدفع الزكاة كان في الميلادي والآن الحمد لله بدلناها له في الهجري وأصبح يعني الحول شعبان، الحول شعبان. يقول يعني هو الآن لا ينظر إلى قضية الفروق هذه وإنما يزكي حتى ولو لم يحل الحول على المال، هذا عمل صالح وطيب وهذا يدل على تقواه ويدل على محبة لله ويدل على أنه فعلا صادق الإيمان، لأنه ما عنده مثل هذه الحسابات ويقعد يحاسب وكذا. وقل له يستمر على هذا، إذن حوله شعبان كل شعبان يخرج زكاته، كل شهر شعبان يخرج زكاته سواء اللي مضى عليه الحول واللي ما مضى عليه الحول. أبو أحمد يقول عندنا واحد من جماعتنا مات وعنده ولدين وست بنات، يقول بنى أرض نصفها أعطاها سجلها باسم الولد ونصفها الثاني بناها، يقول بعد فترة توفي يعني وزعت التركة وقام الولد وشارك إخوانه في يعني أخذ سهمة من نصف الأرض، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو أحمد إذا كان الرجل باع ابنه الأرض وقبض الثمن بيع صحيح، هذا يجوز التجارة بين الوالد وولده والولد وأبيه ما في شيء. أما إذا كان لا وهبه هبة في الحياة دون أخواته فهذه هبة باطلة وفعل محرم وظلم فاضح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، والرسالة لهذا الولد يرجع الأرض اللي أعطاه إياه الوالد أو البيت، وإذا كان بنى على الأرض هذه يحسب البناء ويقيم الأرض ويعطي البنات أسهمهم، وأنصح يراجع المحكمة أو يراجع مكتب شرعي قانوني متخصص في مثل هذه الأشياء ويحاول يفرز، إلا في حالة واحدة إذا خواته قالوا له أنت في حل ووالدنا في حل والله يجعل مبارك وما نقول شيء وراضين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا ما فيش. أما الأخوات يقولوا لا إحنا لنا حق، لا ما يجوز، حتى يريح والده في قبره كله يا أبو أحمد لازم يعني يبرئ ذمة الوالد من هذا الفعل لأنه فعل ظالم. سارة من ليبيا تسأل عن الإفرازات الطاهرة التي يعني تنقض الوضوء، تقول يعني إذا نزلت أثناء الصلاة أثناء قراءة القرآن أثناء الطواف ماذا على الإنسان؟ أختي الفاضلة سارة، إذا كان هذا إذا كانت المرأة عندها يعني مثل هذا الأمر باستمرار مثل سلس البول ومثل الاستطلاق عندها الإفرازات مستمرة ما عليه شيء، تتوضأ ثم تدخل الصلاة فإذا نزل عليها ما عليه شيء، تتوضأ لتقرأ القرآن فإذا نزل عليها أثناء القراءة ما عليها شيء، كذلك في الطواف لأن معذورة والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. سارة تقول التخلص من الجاثوم هل ورد شيء في القرآن والسنة؟ الجواب لا، ما عندنا شيء يعني ما عندنا نص على أن من أراد أن يتخلص من الجاثوم يقرأ كذا أو يأتي بكذا، وإنما الإنسان يعني يقرأ طبعا أذكار النوم ينام على الطهارة، وأنت ذكرت هذا الشيء لكن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، وينام الإنسان على طهارة يقرأ آيات الكرسي لأنها عصمة من الشيطان بإذن الله حتى يصبح، يقرأ بقية قل يا أيها الكافرون، يقرأ المعوذات، يقرأ سورة تبارك، ينام على جنبه الأيمن، يأتي بالأدعية أيضا وإن شاء الله يعافيه ربي. سارة تقول إذا كان الشخص لا يغضب لكنه ما يحاول ولا يناقش لكن في داخل قلبه ما يستطيع المسامحة، هل هذا يعتبر من سواد القلب؟ أختي سارة بارك الله فيك، طبعا يعني في أشياء يقدر عليها الإنسان بالمجاهدة. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الإنسان إذا حصل مشكلة وطلب منه العفو والصفح يجب عليه أن يعفو، يعني عفوا ينبغي له أن يعفو، وذلك لقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يعني عفو عمن ظلم وأساء إليه. لكن أحيانا بعض الناس يقول لك: أنا أعفو ظاهرا لكن ما أستطيع من الداخل، أجاهد نفسي أجاهد. يؤجر على هذه المجاهدة، يؤجر على هذه المجاهدة، لكن لا يلزم. يعني بعض الناس الآن خلاص يقول: أنا سامحتك عفوت عنك، لكن قلبه يغلي، يعني نفسه تغلي، ها؟ لا يلزم، يحاول يجاهد نفسه، لكن لا يتهم نفسه أو يتهمه الآخرون بأنه أسود القلب، خاصة إذا كانت المشكلة صعبة والجرح عميق مثلا. يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، والله عز وجل يتولى الجميع. سارة تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أخت الفاضل، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المؤمن القوي، يعني بإيمانه، لأنه ليست القوة هنا القوة البدنية، وإن كانت القوة البدنية مطلوبة لكن بنصوص أخرى، لكن المقصود هنا القوي بإيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، هذا احتراز واحتراس، حتى لا يفهم أحد أن المؤمن الذي عنده إيمان ضعيف لا خير فيه وأن الله ما يحبه، لا، هذا يسمى احتراس عند أهل البيان واللغة. ولذلك المؤمن القوي بإيمانه بتقواه بعمله الصالح خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الإيمان شعب، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مراد من عمان يقول: أمس صلينا الظهر والإمام في الركعة الثالثة جلس يعتقد بأنها الرابعة، سبح الناس فيه، قام إلى الرابعة ثم تشهد وسلم على جهة واحدة ثم سجد للسهو ثم قرأ التشهد وبعدها سلم. أخوي مراد بارك الله فيك، هذا التصرف الذي قام به الإمام هو حكم عند بعض المذاهب الفقهية المعروفة، يقولون بهذا بأنه بعدما يسلم التسليم الأولى يسجد للسهو ثم يأتي بالتحيات ثم يسلم بعد ذلك. الراجح والذي عليه الأدلة أن من فعل مثل هذا الفعل يسجد قبل السلام، قبل السلام ثم بعد ذلك يسلم، يسجد يعني سجدتين قبل السلام ثم بعد ذلك يسلم. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أنني شرحت سجود السهو بتوسع وبينت كثير من أحوال سجود السهو فيه، لكن عموما يعني هذا مذهب معروف، ويعني أنتم لا عليكم شيء كونكم مأمومين. مراد يقول: كثير من الناس إذا أذن عليه الفجر ودخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يقوم ويصلي ركعتين، السنة؟ يقول يعني صار كلام ولغط فيها مثل هذا الأمر، ما القول الصحيح؟ أخوي مراد بارك الله فيك، القول الراجح أن من دخل المسجد وقد أذن المؤذن ولم يجلس بعد أنه يكفيه ركعتين، ينوي بهما السنة القبلية فقط، السنة القبلية فقط، هذا هو الراجح. ثم بعد ذلك يجلس، لأن المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد أو ركعتين سنة السنة القبلية أو صلاة منذورة أو صلاة مقضية مثلا أو سنة الوضوء، توضأ وقاد نواها، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا. عموما بالنسبة للفجر يصلي سنة الفجر القبلية لأن هي السنة المؤكدة ويكفي هذا، لكن لا يجوز للناس أن ينكر بعضهم على بعض إذا قام صلى ركعتين مثلا، قال هذه تحية المسجد وهذه سنة الفجر القبلية، لأن المسألة واسعة في هذا، ما ينكر بعضكم على بعض لكن يعلم بعضكم بعض، يعلم بعضكم بعض. مرة أخوي مراد الله يرضى عليك، باقي لك سؤال، ما يعني الوقت انتهى. وكذلك هاني من الأردن، وطبعا علي من بلجيكا، قلنا له يراسلنا على الواتساب. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.